ينصرف ويدعو بعيدا عنها. في اليوم الأول من أيام التشريق وهي التي تلي مزدلفة والوسطى، ويطيل الدعاء عندهما ولا يدعو عند جمرة العقبة بل يرمي وينصرف. ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر سواء كان الترك عمدا أو سهوا، يعني لو أتحاج ولم إلى مكة ولم يرمي جمرة العقبة مثلا، أو لم يرمي يوم الأول من أيام التشريق تركه عمدا أو سهوا، فإنه يرمي في اليوم الذي بعده ولا شيء ولا شيء عليه، لأن أيامنا كلها وقت للرمي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كما قاله الرافعي. وهذا التدارك أداء أم قضاء؟ هل التدارك هذا أداء ولا قضاء؟ ونحن نعرف أن العبادة إما أن تكون أداء ولا إعادة ولا قضاء ولا تعجيل، فالأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها، والإعادة هو فعلها في وقتها بعد أن فعلها مرة أولى، كان يظهر خلل في الصلاة والوقت باقي ثم يعيد، وهذا يسمى إعادة. والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، يعني بعد انتهاء وقت الظهر يصليها، هذا يسمى قضاء. والتعجيل هو تقديم العبادة عن وقتها إلى وقت قبله، وهذا يكون في ماذا؟ في الزكاة، تعجيل الزكاة لعام أو عامين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجل الزكاة من العباس، تعجلها من علي رضي الله عنه، قال أما علي فإنكم، أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، وأما علي فهي معي، فهي عندي ومثلها معها. يقول هل هو أداء أم قضاء؟ فيه قولان، أحدهما أنه قضاء لمجاوزة وقت، وأظهرهما أقوى القولين عن الإمام أنه أداء لأن صحته مؤقتة بوقت محدود، والقضاء ليس كذلك. وإذا قلنا إنه أداء فهل له أن يتداركه قبل الزوال؟ فيه وجهان أصحهما في الشرح الصغير، المنع، لأن وقت الرمي هو من بعد الزوال، من بعد زوال أيام التشريق يبدأ وقت الرمي. أما على القول بأنه قضى فإنه يجوز له أن يرمي عن الأمس اليوم قبل الزوال، فيه وجهان يصحهما في الشرح الصغير للرافعي، المنع لأنه وقت لم يشرع فيه الرمي. قال الإمام الوجه القطع بجواز الرمي مرتبا، لأن تعيين الوقت بالأداء أليق، وبه جزم النووي في شرح المهذب وفي المناسك له تبعا للشرح الكبير، فيكون هذا الرمي مبنيا على أصل القاعدة، وفي تداركه ليلا طريقان. الأقوال يا إخوان للإمام الشافعي، والطرق للأصحاب، اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، طريقان حكاهم الرافعي في الشرح الصغير، قال أصحهما أنه على الوجهين فيما قبل الزوال، والثاني القطع بالمنع يعني الرمي في الليل. في خلاف بين أهل العلم، لكن في مثل هذه الأوقات أو مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الحاج وأصبح الرمي نهارا قد يشك ويكون فيه حرج على الحجاج، بل تدافع وتقاتل، لو أخر الرمي إلى الليل حال الزحام فإن هذا موافق لقول كثير من أهل العلم. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. منهم من جاء وقال حلقت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. منهم من قال حلقت قبل أن أرمي، ومنهم من قال نحرت قبل أن أحلم، ومنهم فما سئل عن شيء حينئذ لذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء إليه صلوات الله وسلامه عليه رجل وقال له رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، فقال له ارمي ولا ولا حرج. يقول فعلى هذا لا يجوز تداركه ليلا ولا نهارا قبل الزوال، لأنه المقطوع به عند الرافعي، وبه جزم الغزالي في الوسيط وابن يونس في التعجيز وفي شرحه له، وجزم ابن الصباغ بالجواز، وكذلك ابن الصلاح والنووي، وهؤلاء من محققي الشافعي، ابن الصلاح والنووي عليهما رحمة الله في مناسكنا، وهو المنصوص عليه في الأم. وإذا كنا يتدارك فلا دم، سواء كنا إنه أداء أم قضاء، خلافا لابن سريج في القضاء فيجب فيه دم، ولو رمى السبع جملة واحدة حسب له واحدة، لو رمى الحاج سبع الحصيات دفعة واحدة فإنها تحسب عن حصاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، والرمي لا يعتبر تسمى رمية إلا إذا كرر الرمي بها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فمن رمى سبع الحصيات دفعة واحدة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، عليه أن يقضي سبع حصيات أو يرمي سبع حصيات ست حصيات أخرى. فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا وجب عليه حد فجلد بمئة مشدودة مرة واحدة سقط عنه الحد بها، هذه قصة يعقوب. قيل الفرق بينهما أن الحدود مبنية على التخفيف والمقصود الإيلام، وقد حصل بخلاف الرمي لأن المقصود منه العدد فدل على ما كنا، وليس لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد أن زالت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله جواز تعجيل الرمي قبل الزوال في آخر أيام التشريق، ولو في آخر أيام التشريق، عند من؟ عند أبي حنيفة، ولو حصل له عذر بمرض أو حبس، فإن كان بحق وهو عاجز عنه أو بغير حق جاز أن يستنيب من يرمي عنه كما ذكر أنه في الشرع المهذب. أهل العذاب مسجون أو موقوف أو مدخل المستشفى أو من عجزة من النساء أو من الصبيان أو من كبار السن أو من العاهات أو من المرضى أو غيرهم يجوز لهم أن يرموا، أو من عنده حساسية شديدة وإذا دخل الزحام تشتد عليه الحساسية فله أن يستنيب من يرمي عنه. فالله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية السمحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. القاعدة 28، بيض المأكول مضمون بكيمته على من أتلفه بفعل أو سبب ممن حرم عليه، ولا شيء في المذر إلا في مسألة. المذر الفاسد، البيض الفاسد لا شيء فيه، وأما البيض غير الفاسد فإن فيه القيمة، بيض حمام أو بيض بط أو غيره من الصيد فإن فيه القيمة لمن أتلفه، إلا في مسألة، ويما إذا أفسد المحرم شيئا من بيض النعام المذري لزمه قيمته يتصدق بها، ولو أخذ المحرم بيض صيد فشواه حرم عليه أكله، أخذ البيض وشواه ولا قلا يحرم عليه أكله، لأنه يحرم عليه الصيد وما أخذ منه. ولو أخذ المحرم بيض صيد فشواه حرم عليه أكله، ولو أكله حلال ففيه طريقان أشهرهما أنه على قولين، أحدهما القطع بإباحته وصححهما الماوردي وغيرهما، بخلاف ما إذا أكل لحم صيد ذبحه محرم بنفسه كان حراما. طبعا المحرم إذا ذبح صيدا بنفسه ذبحه لا يعتبر تحليلا له، ويعتبر كأنه ميتا، والفرق بينهما أن اللحم لا يجوز أكله إلا بذكاء، والمحرم ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه مباح له، فدل على الفرق بينهما. ويلزم في إتلاف الصيد كل مثلي بمثله. ففي النعامة بدنة لا يجزئه غيرها في على الأصح من الروضة، وفي حمار الوحش بكرة بنت سنة كاملة كما ذكره النووي في شرح المهذب، لأنه المعروف في الزكاة حين بلوغها 30. وفي الضبع كبش، الضبع صيد ويجوز أكله، هذا دليل على جواز أكل الضبع وإن كان من ذوات الناب، إن كان الضبع والوبر من ذوات الناب، إلا أنها يجوز صيدها وفيها الجزاء، وما دام جعل فيها الجزاء فهي صيد، والصيد يجوز أكله لأنه المعروف بالزكاة حين بلوغها 30. وفي الضبع كبش إلا إن صال بنفسه، فإن صال وعليه آدمي فالمذهب وجوب الجزاء على الراكب لأن الصيال من الراكب. وفي الضب جدي، ضب أيضا من الصيد. وفي الأرنب عناك، والعناك هي الجفرة الصغيرة. وفي الأنثى من ولد المعز، وهي العناك الأنثى من ولد المعز، إلا أن تكون حاملا فيلزمه طعام بقيمة شاه حامل لكونها أنفال المسلمين لا مثله. فإن ضربه أي الصيد فصار زمنا لزمه جزاء كامل، وعلى من قتله جزاء بمثله ولو من فعل كافر في الحرم. والعناك المذكورة قال أهل اللغة اسمها عناك من حين تولد إلى أن ترعى. وفي اليربوع جفرة، اليربوع أيضا صيد، وهي الأنثى من ولد المعز، تفطم وتفصل عن أمها. وأم حبين هي بحاء مهملة مضمومة وباء مؤحدة تحت، تشبه الضب لكبر بطنها وهي على شبه الحرباء، وفيها حلان، يقول الحلان بحاء مهملة مضمومة، قيل هو الجدي الذي يؤخذ من بطن أمه، وفيه اختلاف كثير. ثم حبين وفي جزائها، إن قيل أنها صيد ويؤكل ففيها الجزاء، وإن قيل أنها ليست من الصيد، وهذا هو الراجح، لأن كما يقول المثل العربي إن العرب تأكل كل ما دب ودرج إلا من حبين، قيل فلتهنى أم حبين العافية ما دام لا يأكلها الناس لكبر. نعم، الذي يؤخذ من بطن أمه، وفيه اختلاف كثير. وفي الضبع عنز، وهو ذكر الغزلان، وقيل كبش، ولا صح من قول الرافعي في الشرح الصغير عنز لقوة الشبه بين الضبع وبين العنز. ومن المعلوم أن ما حكم فيه الصحابة بمثل فحكمهم مقدم على حكم غيرهم لأنهم أعرف وأدرى، وما لم يحكم فيه الصحابة فيحكم فيها الذابح ذوى عدل منكم، ثم يذبح مثله ولا يقدر بطعام، وهذا الطعام يكون لأهل الكعبة. وكل دم يتعلق بحرم أو إحرام فهو لأهل الكعبة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فكل طعام يتعلق بالحرم والإحرام فهو لأهل الكعبة أو لأهل البيت من مقيمين أو مجاورين أو حجاج فقراء ومساكين وغيرهم، ولا يصح أن يذبح من الدماء شيئا خارج حدود الحرم، فإن الذبح إنما يكون في الحرم، لكن الذبح الآن جعل له أماكن محددة. وإن كان قديما نجد في كتب وفي المصادر أن ما بمنى يذبح عند جمرة العقبة، ما بحج يذبح عند جمرة العقبة، وما بعمرة عند المروة. لكن الآن لا يجوز الذبح في منى عند الجمرة ولا في عند المروة، لأن هذا يسبب من الأضرار والأوبئة والأمراض والروائح الكريهة والأذى، ما فيه ضرر كبير على الأمة عامة. ولا يجوز الذبح إلا في الأماكن المخصصة لذلك، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الذبح في غير الأماكن المخصصة للذبح، في منى أو في المسالخ الموجودة والمنتشرة في حدود مكة. ولا يجوز الذبح أيضا في خارج حدود مكة، فإن بعض الحجاج يقول أنا أذبح في بلادي لأن ترك واجب أو ارتكب محظور. إذا لم يجد فينتقل إلى الصيام فيما فيه فيما بدله الصيام، وإلا حين رجوعه إلى بلاده يرسل الكيمة وتذبح في مكة. ولا يجوز نقل شيء من ذبائح مكة أو من الذبائح التي تذبح في مكة إلى خارجها ما دام يبقى فقير فيها يحتاج، لأن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وحق من الحقوق جعله لأهل مكة، لأهل مكة، فقال هديا بالغ الكعبة. وإذا زاد شيء ولم يحتاج الحجاج والمقيمون والفقراء بمكة إلى هذا، فحينئذ يجوز نقله إلى غير مكة محافظة عليه من تلفه. وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية للبنك الإسلامي للتنمية، فإنهم قد شرطوا عليه أن لا يخرج شيئا من الذبائح حتى يعطى الفقراء والمحتاجون في مكة هذه الذبائح، وما زاد بعد ذلك يجوز أن يخرج. والغزال صغير الظباء حتى يكوى لا أنثى، ففيه ما في الصغار وفي الحمامة شاه. والحمامة يقول هي كل ما عب وهدر، يعني عب يعني شرب مرة واحد. الطيور تأخذ في منقارها وترفع رأسها، وأما الحمام والفواخذ والوراشين وغيرها فإنها تكرع كما تكرع الشاه وتشرب، فلذلك جعل فيها شاه لأنها تشربها بالشوك. وفيما دون الحمام كالزرزور والبلبل القيمة قياسا، ويعتبر في الكبير كبير مثله، وفي المريض مريض، وفي الصغير صغير، فإن اختلف العيب كاليمين باليسار وعكسه صح. وفي جرح الصيد مع زمانته، وهي اندمال جرح الصيد بزمانته، جزاء كامل في أصح الوجهين. وللمحرم أن يأكل من صيد ذبحه حلال، للمحرم أن يأكل من صيد ذبحه حلال. وتعلمون قصة الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا في مر الظهران، فرأى بعضهم من المحرمين حمار الوحش فصار يلتفت إليه، لكنه لم يشر إليه ولم يبين، يقول فكنت ألتفت إليه وبودي أن يروه، فحينما رأوه لحقه بعض الصحابة فعكره. ومن صيد لا صاد أو صيد الصيد لأجله لا يجوز أن يأكل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد على شخص فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرف، وخشية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الصيد قد صاد لأجله. فإذا صيد الصيد ومع الصائد وهو الصائد حلال ومعه من المحرمين ولم يكن ذلك الصائد صاد لأجلهم، فإنه يجوز لهم أن يأكلوا. أما ما يوجد، لو وجد مثلا في المحرم، لو وجد في طريقة في البحر مثلا سمك أو غيره، فله أن يأكل منه ولا جزاء عليه فيه. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما في البحر فإنه يجوز لهم أن يأكلوا كل ما منه. وكذلك لو وجدوا في حدود مكة مياه وفيها شيء من الأسماك أو غيرها فإنه يجوز لهم أن يأكلوا، وللمحرم أن يأكل من صيد ذبحه حلال لنفسه ليس لمحرم فيه واسطة بشيء ولا واسطة، لا بإشارة ولا بإعانة ولا جزاء عليه قطعا. ولو أدخل حلال صيدا من الحل إلى الحرم جاز له التصرف فيه بكل حال لأنه صيد حل فحكمه كحكمه ولو هلك فرخ. هذا أمر فيه نظر يا أخوان، لو أدخل حلال صيدا من الحل إلى الحرم جاز له التصرف فيه بكل حال. المذهب عند الحنابلة والمحققين منهم يجب أن يرفع يده عنه ولا يجوز له أن يتصرف فيه ويأكله، وهذا خاص بالشافعي. ولو هلك فرخ حمامة في الحرم بأخذ أمه من الحل ضمنه أخذ أمه ولا جزاء عليه. شوفوا يا أخوان كيف أهل العلم في بيان أحكام الحرم، حتى لو كان الفرخ في الحرم وأمه في الحل وأخذه شخص ومات هذا الفرخ في الحرم بسبب أخذ أمه من الحل فإنه يقول قد قتله بسبب أخذ أمه فعليه به الجزاء. وهذا دلالة من على اهتمام العلماء وعلى اهتمام الشرع بأحكام مكة، وأن من دخله كان آمنا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكانت قريش في جاهليتها إذا خرجوا من الحرم هناك في شرق مكة جبل يقال له المقطع، يقال له جبل المقطع، يأخذون من لحاء الشجر ويضعونه في عناقهم، وكل من رآهم وهم خارج مكة لا يتعرض إليهم بسوء، يقول هؤلاء أهل بيت الله، فكانوا يأمنون بسبب هذا العمل حتى يعودوا إلى مكة. فإذا كان هذا فعل العرب في جاهليته قبل الإسلام، بحيث كان للحرم حرمة في أنفسهم ووقار واحترام حتى لو لم يكونوا فيه، لأن من يأتيهم من هذا المكان كانوا يؤمنونه ولا يعتدون ولا يسوءون إليه بشيء. فكيف إذا كنا في داخلها وبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام وأمرنا بتأمين داخلها، من دخله كان آمنا أي أمنوا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شيخ تركت المثال على